Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب الطواف بالكعبة في المنام. قال في الحاشية: قال أهل التعبير: الطواف يدل على الحج وعلى التزويج وعلى حصول أمر مطلوب من الإمام وعلى بر الوالدين. والمناسب الحديث أي هذه المذكورة؟ المناسب قوله: وعلى حصول أمر مطلوب من الإمام. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرنا سالم عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف أو ينطف رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن، وابن قطن رجل من بني المصطلق من خزاعة. يعني الطواف بالبيت يقول أمر يتم يحصل به المطلوب من الإمام، وهذا هو المناسب لهذا الحديث. وكأنه الله أعلم مأخوذ من قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن الحاج إذا طاف بالبيت تم حجه وحصل مطلوبه، لأن الطواف يكون بعد الوقوف بعرفة الذي هو ركن الحج الأعظم، فإذا وقف بعرفة وطاف الإفاضة تم له المقصود. فإذا رآه الإمام كما في هذا الحديث فإنه أمر يتم له. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه يطوف بالبيت وقد تم أمره بما فتح الله تعالى عليه مشارق الأرض ومغاربها، فتمت رسالته عليه الصلاة والسلام ونصر الله نصرا عزيزا وفتح الله به مشارق الأرض ومغاربها. كذلك عيسى بن مريم عليه السلام يطوف بالبيت لأنه سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فأيضا عيسى يتمم أمر ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، تمم نشرها، وإلا فالرسالة قد تم بلاغها ولكن عيسى عليه السلام يتمم نشرها، ينشرها في الأرض كلها بعد أن يقتل الدجال ويضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. ورأى الدجال يطوف بالبيت، وهذا أيضا إشارة إلى طوافه بالأرض، فإنه يطوف بالأرض ما عدا مكة والمدينة، يمر بالأرض كلها إلا مكة والمدينة. وطواف الدجال بالبيت هذا ليس بإشكال، لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يدخل مكة ولا المدينة، لأن هذا وقت خروجه، وهذه رؤيا منام، هذه رؤيا منام إشارة إلى أنه سيطوف بالأرض، أنه سيخرج ويطوف بالأرض ويحصل له صولة ويتبع ناس كثير ويحصل به فتنة عظيمة، فإنه يأمر السماء تمطر والأرض تنبت وما شابه ذلك مما جاء في الحديث من فتنته، فيحصل له أمر عظيم وفتنة عظيمة، وهي أعظم فتنة تقع من خلق آدم إلى قيام الساعة. فهذا لا يعارض أنه لا يدخل مكة والمدينة بعد خروجه. باب إذا أعطى فضله غيره في النوم. حدثني يحيى بن بكير، حدث الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني حمزة ابن عبد الله ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لا أرى الري يجري ثم أعطيت فضله عمر رضي الله عنه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. هذا واضح، تقدم الكلام في اللبن وأن اللبن يفسر بالفطرة والإسلام علم، وكونه أعطى الفضل عمر رضي الله عنه هذا إشارة إلى أن عمر رضي الله عنه يتلقى العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من رأى في المنام أنه يشرب فضلة عالم لبن شرب عالم شرب الفضلة، هذا معناه أنه يتلقى العلم من ذلك العالم وينشره بعده. باب الأمن وذهاب الروع في المنام. حدثني عبد الله بن سعيد، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا صخر بن جويرية، حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، أي من التعبير، وأنا غلام حديث السن وبيت المسجد قبل أن أنكح. فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ليلة قلت اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا. فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم، وأنا بينهما أدعو الله اللهم أعوذ بك من جهنم. ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد، فقال لم ترع، هذا الشاهد أي لم تفزع، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر، له قرون كقرون البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم. عرفت فيها رجالا من قريش فانصرفوا بي ذات اليمين، فقصصت على حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح. فقال نافع لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. هذه الرؤيا لم تحتاج إلى تعبير بل عبرت في نفس المنام، فهي على ظاهرها أنه رضي الله عنه يعني حصل له شيء من الروع والخوف بسبب قلة الصلاة، ثم إنه حصل له الأمن بعد ذلك. وقال له الملك نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. فهذه إشارة ورحمة من الله تبارك وتعالى لابن عمر رضي الله عنهما في أن يجتهد في الصلاة، ولا سيما أنه ينام في المسجد، ولا ينبغي الإنسان أن ينام الليل كله ولا يصلي شيئا من الليل، ولا سيما أنه ينام في المسجد وليس عنده ما يشغله. فلا ينبغي الإنسان أن إذا حصل فراغ وشباب وصحة وعافية أن يؤثر البطالة والكسل، ولا سيما أنه رضي الله عنه من الصلحاء، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الصلاح والخير وجمهور وأكثر المسلمين يصلون الليل، هذا نوع تقصير ورغبة عن الخير، فالله تعالى أيقظه بهذه الرؤيا، فصار عبد الله رضي الله عنه بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، يعني تأثر بهذه الرؤيا التي رآها وأكدها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أكد أكد تعبير الملك، يعني عبرها بنفس تعبير الملك رحمه الله في الرؤيا. باب الأمن وذهاب الروع في المنام. قال في الحاشية: قال في التعبير: من رأى أنه خائف من شيء أمن منه، ومن رأى أنه أمن من شيء فإنه يخاف منه. نفس الرؤية. باب الأمن وذهاب الروع في المنام. لا، أنا رجعت الباب نفسه حتى بس أذكر ما ذكر من حاشية، أنا رجعت ثاني للباب، باب الأمن وذهاب الروع في المنام. مقصود يعني أن عمر رضي الله عنهما رأى أن خاف من النار ثم أمن، يعني هذا ما له علاقة بكلام أهل التعبير. رؤيا ابن عمر رضي الله عنهما جاءت على ظاهرها أنه خاف بسبب قلة الصلاة، وذكروا أن الإنسان إذا ترك الخير مع توفر الأسباب وإن كان مستحبا أنه يلام، وأن هذا دلالة على إعراضه عن الخير ويكون ملوما بذلك. أنه قد يقول قائل: كيف خاف وفزع في هذه الرؤيا مع أنه لم يترك واجبا؟ يقول: إذا داوم الإنسان على ترك المستحبات مع وجود الداعي، مع تيسر هذه الأعمال وجود الداعي، فإن هذا يدل على إيش؟ على عدم الرغبة، وهذا يعني نقص في الإيمان، يلام عليه العبد وقد يعذب عليه. مثل شخص يدخل المسجد مثلا ويبقى في الصفوف الخلفية، مع أن التقدم إلى الصفوف قبل إقامة الصلاة هذا باب المسابقة والمسارعة إلى الفضائل والمستحبات، فكونه يداوم على أنه يأتي متقدما ويكون صف الثاني والثالث، هذا يدل على زهده في الخير وإعراضه عنه. كذلك في بقية يترك الوتر دائما، يترك السنة الرواتب دائما، التسبيح لبعد الصلاة يتركه دائما مع سهولته عليه، مع عدم الانشغال، عدم وجود ما يمنع، الفرص الأسباب مهيئة، وليس هناك مانع من مرض أو سفر أو عارض أو شغل، ويداوم على ترك هذه المستحبات مع سهولتها ومع توفر الأسباب، هذا يلام على الإنسان وقد يعذب على ذلك بسبب الزهد والإعراض عن الخير. هذا يدل على أنه لا رغبة له في الخير، هذا يدل على ضعف الإيمان، بخلاف من يترك المستحبات انشغالا، مشغول مثلا بطلب العيش الذي لا غنى له عنه وما شابه ذلك من الأمور، هذا يغتفر، ترك مستحبا لشغله بأعمال أخرى، هذا أهون من الذي يتركه مع عدم وجود الموانع، مع تهيئ الأسباب، وجود المعينات، ويداوم على ترك هذه المستحبات، هذا قد يلام، قد يعذب. قوله عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، رواه داود، يتأخرهم الله في النار. قال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، يعني ابن عمرو رضي الله عنهما، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذا فيه تحذير من هذا الحال، إنسان كان يقوم الليل ترك قيام الليل، وأنت ترى هذا بعينك، إنسان إذا كان عنده أوراد وأعمال صالحة من صيام أو قيام أو ذكر أو قراءة أو علم، وترك هذه الأمور وانشغل بسفاسد الأمور، أمور الدنيا، فإن هذا دليل على ضعف إيمانه، ولذلك في الغالب أنك تراه يتراجع ويتقهقر ويتأخر يوما بعد يوم حتى يترك بعض الواجبات ويقع في بعض المحرمات، نسأل الله العفو والعافية. فابن عمر رضي الله عنه كان يترك قيام الليل مع أنه ينام في المسجد وينام مبكرا، لأن الصحابة ما كانوا يسهرون بعد العشاء، صلوا العشاء ناموا مباشرة، وليس عنده زوجة ينشغل بها أو أولاد يشغلونه، فكونه ينام طوال الليل ولا يقوم إلا لصلاة الفجر، هذا في نوع تقصير، ولذلك حصل له خوف في بداية الأمر في الرؤيا، ثم جاءته الطمأنينة طمأنه الملك ثم بين له سبب الخوف. نعم الرجل أنت لو كنت تصلي من الليل، فهذا دليل على أن الإنسان لا يكون من الفضلاء إلا بقيام الليل. نسأل الله التوفيق. باب الأخذ على اليمين في النوم. حدثني عبد الله بن محمد حدثني هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أبيت في المسجد. شوف المعينات، شاب، الشاب نشيط ليس كالشيخ الهرم، شاب وأعزب ليس عنده ما يشغله من زوجة أو ولد، وكان ينام في المسجد، والمسجد مظنة وجود إيش؟ المصلي لا يخلو من مصلي، ومع ذلك ينام حتى يصبح، هذا يعتبر تقصير ظاهر، لكن الصحابة كانوا ينتفعون بالمواعظ والتذكير، فهذه الرؤية صارت موعظة لعبد الله رضي الله عنه. قال: وكان من رأى مناما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنمت فرأيت ملكين أتياني، فانطلق بي فلقيهما ملك آخر فقال: لن تراع، إنك رجل صالح. فانطلق بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم، فأخذ بي ذات اليمين. يعني هذا واضح مثل ما تقدم في رؤيا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أن من أخذ بي ذات اليمين في المنام هذا دليل على أنه يسلك طريق أصحاب اليمين، وهذه بشرى له أنه من أهل الصلاح وأنه يموت على الخير. قال: فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة، فزعمت حفصة، زعم قد تطلق يراد بها الكذب، زعم فلان أي كذب في قوله، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقد تطلق ويراد بها القول بمعنى قال، ويعرف الفرق من السياق. هنا المراد زعمت، المراد أنها قالت وليس المقصود التكذيب. فزعمت حفصة رضي الله عنها أنها قصت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. وهذا ظاهر في حال عبد الله، أو ظاهر من حال عبد الله رضي الله عنه، فإنه كان غاية في الصلاح، تقوى، ورع، وجد واجتهاد في العبادة، والحرص الشديد على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في سيرته رضي الله عنه. قال جابر رضي الله عنه أو غيره من الصحابة قال: ما منا من أحد إلا وقد مالت به الدنيا إلا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. يعني يقصد زمن الفتن، الجمل، الصفين، وقعت الحرة، وما شابه ذلك من الحروب والاختلافات. ابن عمر رضي الله عنه لم يدخل في شيء من هذه الحروب البتة، إنما لزم بيته، ترك هذه الفتن وأعرض عنها، ونجا بورعه رضي الله عنه. ولما نزع الناس اليد من بيعة يزيد معاوية، توعد أولاده قال: لا أحدث أو لا يبلغني عن أحد واحد منكم أنه نزع يده من طاعته إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يدل على ثباتي ورعي الله عنه وعدي عن الفتن. باب القدح في النوم. قال في الحاشية: قال أهل التعبير: القدح في النوم امرأة، لأن المرأة وعاء، المرأة وعاء كما هو واضح، المرأة وعاء يضع فيها الرجل ماءه القدح في النوم رأى أو مال، لأن المال يكون أيضا في وعاء، ولا سيما في السابق كانوا يضعون الدراهم والدنانير في أكياس أو في أوعية، أو مال من جهة امرأة، وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية، وقدح الذهب والفضة ثناء حسن. على كل حال استنبطات وليست مذكورة في الحديث. ومعلوم أن أهل الرؤى يستنبطون، وليس كل ما يحتاجه المعبر موجودا في الأحاديث أو في الآيات في الأمثلة المضروبة، لكنهم يعتبرون، يعني يأخذون الأمثلة الموجودة في القرآن والسنة ثم يقيسون ويستنبطون. هؤلاء المعبرون الذين يعبرون تعبيرا صحيحا وعلى الجادة، لا يوجد من المعبرين من يخرص خرصا، لكن المقصود بالمعبر الذي على الجادة الصحيحة أنه يستفيد من ورد في الحديث، حديث الرؤى خاصة ثم الأمثلة في القرآن والسنة عامة، كما تقدم مثلا النخلة مضروب لها مثلين، مثلان، مثل الأول ضرب لها مثل بكلمة توحيد في القرآن، ضربت مثلا للمؤمن أو للمسلم في السنة، أخبروني بشجرة شبهي أو كالرجل المسلم، وهكذا. فينظر في الأمثلة المضروبة في القرآن والسنة ثم يقيس، يجتهد ويقيسون على ما جاء في النصوص. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. هذا القدح الآن فيه لبن، هذا ما في إشكال، لبن في قدح هذا يفسر بالعلم، لكن القدح وحده بدون يعني شراب فإنه كما تقدم فسر بما ذكر بامرأة أو مال ما شابه ذلك. باب إذا طار الشيء في المنام. حدثني سعيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة ابن نشيط قال: عبيد الله ابن عبد الله سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب فقطعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا، فأولتهما كذاباني يخرجان. فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز رضي الله عنه في اليمن، والآخر مسيلمة. يعني إذا طار الشيء في المنام، الطيران يختلف، إذا طار شيء مكروه نفخ وطار معناه أنه يضمحل أمره وينتهي، كما حصل لهذين الكذابين نفخهما عليه الصلاة والسلام فطارا، يعني انتهى أمرهما، طار أي ذهب بعيدا وزال واضمحل أمره. وأما طيران الشخص في المنام فإنه رفعة وعز على حسب طيرانه، حسب ارتفاعه وطيرانه، ولا سيما إذا كان يرى أنه يطير عرضا بأجنحة، يطير عرضا في السماء بأجنحة، فإن هذا يدل على العز، أنه يطير أي يرتفع شأنه إما بعلم أو بجاه أو ما شابه ذلك. يقول في الحاشية، يقول: أي الذي من شأنه أن يطير، يعلق على قول باب إذا طار الشيء في المنام، قال: أي الذي من شأنه أن يطير. قال أهل التعبير: من رأى أنه يطير، فإن كان إلى جهة السماء بغير تعريج ناله ضرر، فإن غاب ولم يرجع مات، لأن الروح تصعد إلى السماء، وإن رجع وفاق من مرضه، وإن كان يطير عرضا. واضح معنى عرضا؟ يعني يطير أفقيا. وإن كان يطير عرضا سافر ونال رفعة بقدر طيرانه، فإن كان بجناح فهو مال أو سلطان يسافر في كنفه، وإن كان بغير جناح دل على التغير فيما يد أو التغرير فيما يدخل فيه. وقالوا إن الطيران للشرير دليل على أمر رديء. على كل حال حسب الحال، لكن الطيران لا شك أنه يعني رفعة، إنسان يرتفع ويطير فيه رفعة وعز، وأيضا يشير إلى السفر أنه يقطع مسافات طويلة فيحصل له عز، إما من جهة مال أو علم أو جاه أو ما شابه ذلك. باب النفخ في المنام. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه. نعم نطينا باب بقرا تنحر. سنت. باب إذا رأى بقرا تنحر. حدثني محمد بن علاء، حدثنا أبو سامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي. هذا ضبط المحدثين كما ذكر الحافظ رحمه الله، أن المحدثين يضبطونها بفتح الهاء. فذهب وهلي يعني ظني، فذهب وهلي أي ظني إلى أنها اليمامة أو هجر. اليمامة أين هي؟ اليمامة هي يعني قريب من الرياض الآن، وهجر اللي تسمى الآن الأحساء. فإذا هي المدينة يثرب. يثرب يعني ورد النهي عن تسمية المدينة بيثرب أو التزهيد بهذا الاسم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: يقولون يثرب وهي المدينة. أولا، ما هو سبب النهي أو الإعراض عن هذا الاسم؟ يقولون يثرب وهي المدينة، يعني يقولون يثرب لكن ليست كذلك بل هي المدينة، لأن التثريب هو إيش؟ العيب واللوم، لا تثريب عليكم أي لا لوم عليكم. فالمدينة طاهرة مطهرة، فيها النور والخير العظيم، فلا ينبغي أن تسمى بهذا الاسم، بل يقال المدينة، يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي استقر فيها. وأيضا يقال طابة وطيبة، لأنه هذا الاسم يصدق عليه، فهي من أطيب بقاع الأرض. طيب، قوله يثرب هنا كيف الجواب عنه؟ فإذا هي المدينة يثرب، نقول هذا ذكره لإيش؟ لأجل تعريف، أجل تعريف، لأنه مشهورة بهذا الاسم، مشهورة بهذا الاسم، كأنه قال فإذا هي المدينة التي تعرفونها باسم يثرب. ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير، وثواب الصدق الذي أتانا الله به بعد يوم بدر. البقر مر معنا تفسر بماذا؟ تفسر إما بالسنين، إن كانت سمان فهي سنين خصب أو عجاف سنين جذب كما في سورة يوسف وهي الملك، وتفسر أيضا بالمؤمنين. وجه الشبه كثرة منافع في البقر، وكذلك هي في المؤمنين، فالبقرة حيوان كثير النفع، إنه يؤكل لحمه ويشرب لبنه وجلده ينتفع به، وحيوان حتى روثه ينتفع به. ينتفع به إيش؟ يوضع سمادا وحطبا، يتخذ سمادا ويوقد عليه النار، فحتى روث البقر يستفاد منه، وتحرث الأرض وقد تحمل عليها الأحمال، ما في مانع يحمل عليها أحمال تحملها، ما في مانع من ذلك، فهي من أنفع الحيوانات. وفلذلك ضربت مثلا للمؤمن، لأن المؤمن كثير النفع. ورأيت فيها بقرا، وفي زيادة عند الإمام أحمد تذبح، وبهذا تتم الرؤيا، ورأيت بقرا تذبح. وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم الذين المؤمنون الذين استشهدوا يوم أحد. ورأيت فيها بقرا تذبح والله خير، يعني رأى خير بعد هذا، فالرؤية فيها شيء مكروه شيء محمود. فإذا هم المؤمنون يوم أحد، يعني من استشهد من المؤمنين، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير، في لفظ ما جاء الله به بعد من الخير، ما جاء الله به بعد أحد من الخير، فإن الخير توالى بعد أحد. بعد أحد جاءت فتوحات، فتح خيبر، فتح مكة، ولم يزل المسلمون يفتحون ويغنمون إلى أن تم فتح فارس والروم مشارق الأرض ومغاربها. قال وإذا الخير ما جاء الله به بعد من الخير، وثواب الصدق الذي أتانا الله به بعد يوم بدر. بعد يوم بدر فسر هذا ببدر المعروف، المعركة المعروفة، وفسر ببدر الموعد، وهي بعد أحد، أن المشركين واعدوا المسلمين من العام القادم أن يلتقوا في بدر، فلما جاء العام القادم بعد معركة أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى بدر، ولكن المشركين خافوا ولم يأتوا. ثواب الصدق، أنهم صدقوا الوعد وخرجوا، ثواب الصدق، أثابهم الله ثواب غزوة، لأنهم نووا وخرجوا شرعوا فيها، ولكن لم تقع لعدم خروج المشركين، فهم أثيبوا على غزوة كاملة، خرجوا عزموا على الجهاد، استعدوا وخرجوا عازمين على القتال، ولكنه لم يحصل بغير اختيارهم، فأجرهم قد تم، صدق الوعد وأخاف المشركين، وهذا يعتبر نصرا عظيما، أنه في العام السابق قتل منهم 70، وبعد سنة يخرجون إلى بدر ليلقوا المشركين، والمشركون يخافون ولا يأتون، فهذا نصر عظيم، عز للإسلام والمسلمين وذل للمشركين. وثواب الصدق الذي أتانا الله به بعد يوم بدر. باب النفخ في المنام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون. وقال يعني هذا كتاب فيه حديث كثيرة، يبدأ بأول ما جاء ثم يعطف عليه ما يريد يعني الاستشهاد به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض فوضعت في يدي، بين أنا نائم إذ أتيت، شو عندكم؟ لا دبلة، أتيت خزائن، إذ أتيت خزائن الأرض، يعني كان السياق فيه حذف كل النسخ، أتيت خزائن الأرض، ها كذا عندكم، كانوا يعني أتيت بخزائن الأرض. على كل حال هذه ينظر فيها، بين أنا أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبر علي وأهماني. لماذا سبب الهم وكبر عليه؟ لأن الذهب حرام على الرجال كذلك الأسفرة حرام على الرجال، فهذا شيء مكروه في المنام عليه سوار، السوار نفسه محرم على الرجل من أي مادة كان، ولا سيما إذا كان من ذهب فهو شد تحريما، فأهمه هذه الأسفرة وكبرت عليه، فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا. النفخ يعبر بالمنام بإيش؟ بالعلم، لأن العلم يخرج من الفم ومعه هواء، فالنفخ من العالم لا سيما من العالم معناه أو يفسر بالعلم. فطار بسبب ما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، فإن الحق الذي خرج من النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب هلاك هذين الكذابين، لأن المؤمنين تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، تبعوا ما جاء به من الحق، وهم الذين قاتلوا هذين الكذابين وقتلوهما. فالنفخ إذن هو ما يخرج من فم العالم من العلم. فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة، قال الحافظ وضبطت من كورة، كورة يعني مثل المدينة والقرية، وأسكنه موضعا آخر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. امرأة، تقدم أن المرأة تعبر بإيش؟ بالدنيا، دنيا الشخص. هذه امرأة سوداء، واللون الأسود لون مكروه، وثائرة الرأس أيضا هذه صفة سيئة مكروهة، فأولها النبي عليه الصلاة والسلام بحال المدينة وما فيها من الحمى، وأن هذه الحمى خرجت من المدينة ونقلت إلى الجحفة. باب المرأة السوداء. حدثنا أبو بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى، حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن امرأة في المدينة رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فتعولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. باب المرأة الثائرة الرأس. حدثها إبراهيم المنذر، يعني لو قال الجحفة ميقات، الجحفة ميقات أهل الشام، فما الحكمة من نزول الحمى في الجحفة والناس يحتاجون إليها للإحرام؟ فالجواب قل الله أعلم، لكن قد يقال إن خروجها من المدينة، مدينة محل إقامة، ومن جاءها فإنه في الغالب أنه يصاب بحمى المدينة، ولا سيما الذي لم يعتد على جو المدينة. لكن بالنسبة للجحفة هذه ممر يحرم المحرم ويمضي، والغالب أنه لا يصيب الحمى في وقت يسير، ما كان فيها يسير الإحرام ثم مضى، ثم إن من حكمة الله أنها خربت، اجتحف السيل وخربت، وصار الناس يحرمون من رابغ، تركوا الجحفة وصاروا يحرمون من رابغ، ورابغ في محاذاة الجحفة فصاروا يحرمون من رابغ. هذه أيضا هذا من تيسير الله أنها جحف السيل وتهدمت وخربت وانتقل الناس إلى رابغ، فزال هذا الإشكال. باب المرأة الثائرة. باب إذا هز سيفا في المنام. حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. يعني واضح تفسير السيف بما أصيب من المؤمنين. فسيف الرجل هو إيش؟ قوته. سيف الرجل قوته وجيشه الذي يقاتل به. فهز السيف أي يعني قاتل من المؤمنين شهر السيف هزه استعدادا للقتال بخروج الصحابة رضي الله عنهم إلى أحد فانقطع صدره بما قتل من المؤمنين يوم بدر ثم هزه مرة أخرى فعاد أحسن ما كان. يعني اجتمع المؤمنون على النبي عليه الصلاة والسلام وكثروا وقووا وفتح الله بهم المشارق والمغارب. فإذا هما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززت أخرى فعادنا أحسن ما كان. يعني على أحسن حال كان عليه من قبل لأن المؤمنين كثروا وتقووا ونصر الله تعالى فيما بعد من المواطن. قال فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. الفتح يحتمل فتح خيبر ويحتمل فتح مكة وهو الغالب. إذا أطلق الفتح فالغالب أنه يراد به فتح مكة لأنه أعظم الفتوح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يذكر في الآيات يذكر الفتح في الآيات ويراد به ثلاثة أمور: الفتح الأول صلح الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا نزلت بعد صلح الحديبية، والثاني فتح خيبر فوثابهم فتحا قريبا، والثالث فتح مكة. فإذا دلت القرائن على أن المراد به فتح خيبر أو صلح الحديبية فذاك، وإلا فالأصل أنه فتح مكة. فالأصل فتح لأنه أعظم الفتوح وأشهرها. إذا رأى الإنسان السيف في المنام فإنه قد يعبر بالقوة إذا كان من الأمراء ومن له جيش يعبر بجيشه، وإذا لم يكن من الأمراء فإن الإنسان يفسر بإيش؟ بالعلم والحجة. لأن الجهاد نوعان: جهاد بالسنان وجهاد باللسان. فإذا كان من أهل السنان كالأمراء الحكام يفسر بالجيش، وإذا كان ليس من أهل القتال بالسلاح فإنه يفسر باللسان. إذا رأى عنده سيف حاد سيف جيد وقوي فإنه يعبر بقوة حجته ويعبر باللسان. اللسان لأن اللسان هو الذي يتكلم به. فإذا رأى معه سيفا جيدا هذا دليل على أنه يتكلم بكلام جيد وحجة قوية. وإذا رأى سيفا مثلما أو ضعيفا أو مكسورا أو ما شابه ذلك هذا دليل على أن حجته ضعيفة. نقف على قوله باب من كذب في حلمه، ولعل غدا يكون آخر الدروس نختم باب التعبير إن شاء الله، ونقف على كتاب الفتن ونعوذ بالله من الفتن. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.